الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا نبدأ بقراءة موضوع درس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، في موضوع درسنا لهذا اليوم ذكر الحافظ رحمه الله أن الحديث المقبول قد يعارض وقد لا يعارض. فالحديث المقبول الذي ليس له معارض هذا هو الأصل، وغالبية الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها معارض، أو الأحاديث التي تروى في بطون كتب السنة ليس بينها تعارض، هذه هي الغالبية العظمى وهي الأصل. ولذلك لا يستحسن أن نمثل في هذه الحال بحديث ليس له معارض، لأن كل الأحاديث التي تروى الأصل فيها عدم المعارضة. لكن بما أن هناك بعض الأحاديث التي يبدو أن بينها شيئا من التعارض، فهذه الأحاديث اهتم علماء الحديث بوضع قواعد للتعامل معها. هذه القواعد هي التي نتكلم عنها في درسنا هذا اليوم. فنقول إن الحديث الذي يعارض، إما أن يعارض بحديث مثله في القوة أو بحديث أقل من في القوة، وهذه المعارضة إما أن يمكن التوفيق والجمع بين هذين الحديثين المتعارضين أو لا يمكن. لذلك سنأخذها على التسلسل الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، فنقول إن أي حديثين أو أكثر من حديثين، ربما كانت الأحاديث المتعارضة كثيرة، ربما ورد بعض الأحاديث التي تدل على معنى وأحاديث أخرى يبدو من ظاهرها أنها تدل على معنى معارض لذلك المعنى، فكيف نتعامل مع هذه الأحاديث؟ فنقول إن علماء الإسلام رحمهم الله تعالى من أهل الفقه والأصول وعلماء الحديث اهتموا بهذا الجانب اهتماما بالغا جدا، فقالوا نسلك مسلكين: المسلك الأول مسلك التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن تعذر الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث فليس أمامنا إلا الترجيح. هناك من يجعل مثل الحافظ بن حجر بينهما مسلكا، أنا أرى أنه من مسالك الترجيح وهو مسلك النسخ، فالنسخ من مسالك الترجيح أيضا، لأننا إذا أخذنا بحديث نعده ناسخا وتركنا الحديث الآخر الذي نرى أنه منسوخ، معنى ذلك أننا رجحنا هذا الحديث الناسخ على الحديث المرجوح من حيث العمل، ليس الترجيح فقط من حيث التضعيف والتصحيح ونحو ذلك، لا، بل حتى من حيث العمل. فلذلك نقول أول المراتب أو أول المسالك التي ينبغي أن نسلكها مسلك التوفيق والجمع بين الأحاديث، وهذا المسلك مهم جدا للغاية، وقد اعتنى به العلماء عناية فائقة، لأن بهذا المسلك يمكن أن نجعل جميع الأحاديث الواردة معمولا بها، فلا نترك شيئا من النصوص الشرعية، وفي هذا المسلك تعظيم لنصوص الشرع وأدلته، وعلى وجه الخصوص لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يشك أن القرآن معظم عند الجميع، لكن بسبب وجود بعض الفرق التي لها موقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل التأكيد من أهل العلم على هذا الجانب حتى تكون هيبة هذه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة أيضا لهيبة الأدلة القرآنية. ومسلك التوفيق هذا قد يختلف بين عالم وآخر، وهذا فهم وفقه يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده. ولذلك برع وبرز في هذا الفن أئمة جهابذة نقاد، حتى قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ليس هناك حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعارضين، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به حتى أوفق له وأجمع بينهما. ولذلك برز وبرع رحمه الله تعالى في هذا الجانب. ولأهمية هذا الجانب ألفت مؤلفات، إما بقصد رفع الإشكال عن عامة المسلمين، أو بقصد الرد على أولئك الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من علمناه ألف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه مختلف الحديث. هذا الكتاب أول ما طبع مع الأم، وهذه الطبعة مشهورة ومعروفة وجيدة، هي أحسن من الطبعة التي طبعت مفردة، لأن هناك من تكلم في هذه الطبعة يبدو أن فيها شيئا من التصحيفات والسقط ونحو ذلك. فكتاب الإمام الشافعي هذا أثنى عليه أهل العلم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله ممن جمع بين الفقه والحديث، وهذه من أعلى المراتب. جاء بعد الإمام الشافعي ابن قتيبة عبد الله بن مسلم رحمه الله، فوجد المعتزلة بدأوا يشنعون على أهل الحديث ويستخدمون طريقة الإسقاط وضرب النصوص بعضها مع بعض دون روية ودون تمحيص ودون تحقيق، فيقولون: إنكم يا أهل الحديث رويتم الحديث الفلاني ورويتم الحديث الفلاني، وهذان الحديثان متناقضان. فيحاولون التشنيع بهذه الصفة التي وقف لها ابن قتيبة رحمه الله تعالى وقفة دعته إلى تأليف كتابه الرائع تأويل مختلف الحديث. وهو مجتهد رحمه الله تعالى، قد لا يوافق أحيانا في بعض اجتهاداته في كلامه في هذه الأحاديث، لأنه في بعض الأحيان لا يهتم بصحة الحديث من ضعفه، وإلا لو رد عليهم وقال إن هذا الحديث الذي زعمتم أنه مناقض للحديث الآخر هو حديث ضعيف لأراح واستراح، ولكنه يحاول التأليف بين الأحاديث حتى وإن كان في بعضها شيء من الضعف. تلاه أيضا أبو جعفر الطحاوي، والطحاوي رحمه الله كتب كتابا كبير الحجم في هذا، فهو أكبر الكتب التي ألفت في هذا الباب، وهو مشكل الآثار، والكتاب مطبوع ومتداول وفيه علم جم. وقد لا يوافق أيضا الطحاوي رحمه الله على بعض اجتهاداته، وكما قلت المسألة تعود للفهم والفقه، لكن العبرة بكثرة الصواب، فمثل هذه الكتب الصواب فيها كثير والخير فيها كثير ولله الحمد، وما يكون فيه من اجتهاد قد يخالف فيه الإمام فهذا شيء لا يعرو منه بشر. هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويقف منها العلماء هذا الموقف لها أمثلة متعددة، ومن نظر في كتاب مشكل الآثار للطحاوي يجد الكم الهائل من الأحاديث التي قد يفهم منها بعض الناس شيئا من التعارض، وإن كانت لا تعارض بينها في بعض الأحيان، ولكن الطحاوي رحمه الله يحاول أن يصور ما يمكن أن يتوقع أنه معارضة وإن لم يكن فيه تلك المعارضة الظاهرة. ولعلي أضرب على هذا مثالا على أساس نفهم كيف يعالج الطحاوي رحمه الله مثل هذه الآثار. أورد في كتابه مشكل الآثار حديث سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة أو لضغطة، لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ. لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. يقول الطحاوي رحمه الله إن هذا الحديث معارض بحديث آخر، وهو الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة وقي الفتان، وهو الفتان الذي في القبر. فيمكن نحن لو نظرنا في الحديثين ما يبدو لنا شيء من التعارض في هذا، لكن الطحاوي أبدأ شيئا من المعارضة بين هذين الحديثين. فهل بإمكان أحدكم أن يستظهر ما وجه المعارضة بين الحديثين؟ نعم عبد الرحمن.
فضيلة الشيخ، باعتبار أنه ضغطة القبر تعتبر فتنة أو يعني شيء قريبا من العذاب لكن لا يصل إلى العذاب، وفي الحديث دلالة على الوقاية التامة في هذا اليوم بعد صلاة الجمعة.
أحسنت، هذا صحيح. يعني يقول إن ما جاء في الحديث أنه وقي الفتان، الفتان يمكن أن يكون شاملا لمنكر ونكير وهما الملكان، ويكون شاملا لسؤالهما للميت الذي يوضع في قبره، ويمكن أن يكون أعم من ذلك مثل هذه الضغطة التي يضغطها الميت في قبره. فمن مات يوم الجمعة الحديث ينص على أنه يوقى من هذا، بينما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. إذن لا أحد ينجو حتى من مات يوم الجمعة، هكذا فهم الطحاوي رحمه الله التعارض بين الحديثين. فكيف عالج الطحاوي مثل هذا التعارض بين الحديثين؟ ذهب يضعف حديث عبد الله بن عمرو في من مات يوم الجمعة، وهو مصيب في تضعيفه له، الحديث ضعيف. فهذا أحد مسالك الترجيح وليس التوفيق والتأليف بين الحديثين. ولذلك تكون مثل هذه الكتب، كتب مختلفة وتأويل مختلف الحديث، شاملها أيضا حتى للترجيح وليس التوفيق فقط. إذا أمكنهم التوفيق فذاك، وإن لم يمكن فإنهم يذهبون إلى الترجيح. فهذا مثال من الأمثلة التي سلكها الطحاوي رحمه الله في كتابه هذا، وبإمكان الناظر أن يرجع إلى كلامه ففيه كلام أطول من هذا، ولكن هذه هي محصلته وخلاصة ذلك المبحث. بطبيعة الحال نحن حينما قلنا إن حديث عبد الله بن عمرو في فضل الموت يوم الجمعة ضعيف، هناك من قد يخالف يقول إن الحديث بمجموع طرقه يكون صحيحا، ونحن نرى أنه غير صحيح، وبالذات أن البخاري رحمه الله بوب في كتابه الصحيح بباب الموت يوم الاثنين، أو باب من مات يوم الاثنين، وأورد فيه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة سأل ابنته عائشة قال في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال أي يوم هذا؟ قالت الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، فتوفي رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم. فأبو بكر لو كان يعرف أن للجمعة فضلا لما قال ما قال، لكنه أراد أن تكون وفاته موافقة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري حينما بوب بهذا الباب كأنه يشير إلى أن للموت يوم الاثنين فضلا. بطبيعة الحال هذا ليس الإنسان فيه اختيار، لا يملك هو أن يموت يوم الاثنين، ولكن يقول أهل العلم إن الإنسان إذا دعا ربه وتمنى أن يموت في هذا اليوم فإنه قد يحصل له على الأقل ما يكافئ نيته من الحسنات، ويعدون هذا من التبرك بالموت يوم الاثنين موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نرجع لموضوعنا. إذن أول المسالك هو مسلك التوفيق، وحاول أهل العلم بالحديث أن يوردوا مثالا شائكا في هذا، هو الذي يكثر ترداده في كتب مصطلح الحديث، وهي الأحاديث الواردة في العدوى والأحاديث النافية للعدوى. ورد عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فقد نفى عليه الصلاة والسلام العدوى. والعدوى الآن أصبحت معروفة عند الأطباء، ولذلك حاول بعض الأطباء الذين فيهم خير جزاهم الله خيرا التأليف في هذا الموضوع ليوفق بين وجهة النظر الطبية والشرعية. فألف الدكتور محمد علي البار كتابا جيدا العدوى بين الطب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث أخرى مفادها وقوع العدوى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومثل حديثه صلى الله عليه وسلم لما جاء مجذوم ليبايعه قال ارجع فقد بايعناك، ومثل حديثه صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح أو لا يورد ممرض على مصح، أي الرجل الذي له إبل مثلا أو أي نوع من أنواع الماشية فيها مرض ينبغي أن لا يوردها على ماشية إنسان آخر صحيحة حتى لا تعديها. كذلك أيضا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الخروج من هذه الأرض حتى لا ينتشر هذا الوباء. فهذه النصوص مفادها ماذا؟ مفادها إثبات العدوى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى مفاده نفي العدوى. في هذا كلام كثير لأهل العلم، ومن أبرع من تكلم عن ذلك أيضا ابن خزيمة رحمه الله، وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام ابن خزيمة عن هذا الحديث، لأن ابن خزيمة تكلم عن هذا الحديث في كتاب له اسمه كتاب التوكل، وكتاب التوكل هذا لم يصل إلينا حتى هذه الساعة، وقد يكون موجودا والعلم عند الله. المهم أنه ليس مطبوعا ولا أعرف أنه من الكتب التي وجدت مخطوطة. كذلك أيضا غير ابن خزيمة تكلموا عن هذا، ومن من تكلم عن هذا وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وغيره من الأئمة، كثر أولئك الذين تكلموا عن التوفيق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا الباب. لكن يمكن أن نلخص الجواب الذي أراه من وجهة نظري هو الأحسن وهو الأولى، فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى أراد أن ينفي ما كانت تعتقده العرب في جاهليتها حينما يرون أن العدوى هي الفاعلة بنفسها وهي التي تأتي بالمرض، فهذا نعم يناقض أصول الاعتقاد، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا. أما إذا كانت العدوى سببا فالفاعل هو الله جل وعلا وهو الذي سبب هذا المرض أصلا، ولكن جعل العدوى سببا للانتقال وقد لا تعدي، قد لا ينتقل المرض بسبب العدوى. يدل على هذا المعنى الذي اخترناه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث قال لا عدوى، قال له رجل إن الإبل يكون فيها البعير الأجرب فيعديها، فقال صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول؟ فأراد أن ينفي هذا الاعتقاد، إذا كنت تعتقد أن الإبل أعداها ذلك البعير الأجرب فمن الذي أعدى البعير الأول؟ إذا كان الوباء وقع في البعير الأول من الله جل وعلا، إذن فالرب جل وعلا هو الذي ساق العدوى لهذه الإبل الأخرى. فمثل هذا هو الذي يتضح به المقصود، فنقول نعم إن العدوى تقع لكن لا يجوز اعتقاد أنها هي الفاعلة بنفسها، وإنما بتسبيب الله جل وعلا لها في ذلك. يدل على هذا أنها فعلا أحيانا قد لا تقع، ونحن نجد أن بعض البيوت يكون في أحد أفرادها مرض من الأمراض كالأطفال مثلا وما يصيبهم من ما يسمى بالعنقز، الحبوب والبثور التي تخرج على شكل طفح في الجلد. مثل هذه البيوت يكون الإخوان لهذا الطفل الذي أصيب أصحى سالمين لم يطلهم شيء من هذا المرض، وهم يخالطونه ويلامسونه ويأكلون معه ويشربون وهكذا، ثم تقدم عليهم أسرة زائرة إما من أقاربهم أو معارفهم، فبمجرد زيارة واحدة ينتقل الوباء لذلك البيت. فلماذا لم ينتقل الوباء لأفراد الأسرة الذين يخالطهم هذا الطفل 24 ساعة؟ السبب أن الله جل وعلا ما قدر أن يعدى هؤلاء وقدر أن يعدى أولئك. إذن العدوى ليست هي الفاعلة بنفسها وإنما بتسبيب الله جل وعلا لها، وبهذا تأتلف هذه الأحاديث ولا إشكال بينها بحمد الله. إذن هذا من مسالك التوفيق والجمع بين الأحاديث، وكما قلت إن هذا باب واسع ولجه أهل العلم والفقه والفهم، ومن نظر في الأحاديث التي قد يبدو بينها شيء من التعارض يجد براعة علمائنا ورحمهم الله تعالى في التوفيق بين نصوص الشرع ونفي التعارض عنها. إن عجزنا عن التوفيق بين الأحاديث وجدنا حديثين متعارضين من كل وجه فإنه لا بد من الترجيح، لا بد من ترجيح أحد الحديثين على الآخر أو بعض النصوص على النصوص الأخرى. لكن الترجيح له مسالك عند أهل العلم كثيرة، فمن مسالك الترجيح النسخ، وهو الذي جعله كما قلت الحافظ مسلكا بين التوفيق والترجيح، وهذا مجرد تقسيم فني لا علاقة له لا بمؤاخذة ولا استدراك. يمكن أن نقول إنه مسلك بين التوفيق والترجيح، ويمكن أن نقول إنه من مسالك الترجيح، لا حرج في ذلك إطلاقا. فالنسخ علينا أن نعرفه أولا، فنقول في تعريف الحديث أو في تعريف النسخ بأنه رفع حكم متقدم بحكم متأخر. تعريف النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو النسخ. والنسخ في نصوص الشرع قد يرد أحيانا في الدليل نفسه، وهذا أقوى الأدلة على وقوع النسخ، مثل حديث بريدة رضي الله تعالى عنها الذي في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الحكم المتقدم بهذا الحكم المتأخر. والأحاديث التي يرد فيها النسخ فيها جملة واضحة وبينة عند أهل العلم، ولكن نحن فقط نريد ما يفيدنا في موضع الشاهد دون استطراد وإفاضة في هذا. من أيضا الأدلة على وقوع النسخ إخبار الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقد أورد الحافظ بن حجر في شرحه للنخبة مثالا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فجابر يخبر بأن هناك أمرين، الأمر الأول الوضوء مما مست النار، والأمر الثاني ترك الوضوء مما مست النار. فيقول: إن آخر ما وقع منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. إذن في الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على الوضوء من اللحوم التي تطبخ، من غير اللحوم كالأقط وكالسكر الذي يطبخ عندهم ونحو ذلك، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا في الصحيحين حديثه أنه أكل أثوارا من أقط، أقراص من الأقط فتوضأ. فهذا الحكم كان يعمل به أبو هريرة، كانت أيضا عائشة ترى الوضوء مما مست النار، وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات وأظن منهن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهكذا، وجملة أيضا من صحابة آخرين كزيد بن أرقم وأبي موسى الأشعري زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون الوضوء مما مست النار. ولكن هناك أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ترك الوضوء مما مست النار، مثل ماذا؟ مثل أكله صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث أيضا مخرج في الصحيحين عن عدد من الصحابة من جملتهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وورد في أحاديث أخرى التعميم، أكل لحما وغير ذلك. فالمهم أن هذا الحكم من الواضح أنه منسوخ، ولذلك مما يمكن أن يفيدنا في الكلام على الإجماع هذا الحديث لعلنا نتطرق إليه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث جابر الذي أورده الحافظ بن حجر في ترك الوضوء، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هو حديث ضعيف، وتكلم فيه فطاحلة أهل العلم، لأن هناك من رد الأحاديث الصحيحة الواردة في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل بهذا الحديث، كحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. قالوا جابر يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا يشمل حتى لحوم الإبل. نقول إن هذا الحديث ضعيف، لأنهم قالوا إن الراوي له وهو شعيب بن أبي حمزة وهو يرويه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قالوا إن شعيب بن أبي حمزة أخطأ في هذا الحديث فعبر بالمعنى، وإلا فأصل هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحما ولم يتوضأ، ففهم شعيب بن أبي حمزة من ذلك نسخ ذلك الحكم الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، ثم عبر بهذا التعبير بمعنى أنه اختصر الحديث وعبر بالمعنى فأخطأ في فهمه رحمه الله تعالى. وإلا فالرواة الذين رووا هذا الحديث عن محمد بن الكدر وهم عدد جم من الثقات الأثبات رووا هذا الحديث عن محمد بن المنكدر، وليس فيه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا عدم وجود المثال، يعني حينما نقول إن المثال الذي مثل به الحافظ بن حجر ضعيف لا يعني هذا عدم وجود المثال، نستطيع أن نمثل بأمثلة أخرى، مثل حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. يعني هناك أحاديث فيها شيء من التعارض ظاهرا، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، هذه مسألة يعني يرد السؤال عنها كثيرا، الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ قالوا نعم يجب عليه الغسل إذا أولج، إذا جاوز الختان الختان، بمجرد مجاوزة الختان الختان يجب الغسل. طيب هناك حديث آخر وفتوى أفتى بها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان بن عفان وغيره، قالوا إنما الماء من أو أوردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا كان هناك إنزال، هذا هو المقصود بإنما الماء من الماء. فكيف إذن نوفق بين الحديثين؟ يعني من أورج ولم ينزل أيجب عليه غسل أو لا؟ قالوا إن حديث الماء من الماء هذا في أول الإسلام كانت رخصة، كما قال أبي بن كعب كانت رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الحكم. فإذا في قول أبي بن كعب هذا، وهو حديث صحيح ثابت عنه، في قول أبي بن كعب هذا دلالة واضحة وبينة على أن ذلك الحكم منسوخ بهذا الحكم المتأخر. مما يقع به النسخ في بعض الأحيان مسألة مهمة جدا، وهي تأخر إسلام الصحابي. إذا كان عندنا صحابيان أحدهما تأخر إسلامه وروى حديثا، وآخر متقدم الإسلام وروى حديثا يدل على أنه أخذ هذا الحديث قبل إسلام ذلك الصحابي الذي تأخر إسلامه، وبالمثال يتضح المقال. حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. طيب إذن هذا الحديث يقول إن مس الذكر لا يوجب الوضوء. جاءنا حديث بسرة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال من مس ذكره فليتوضأ. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، كيف نوفق بين الحديثين؟ لأهل العلم كلام في هذا، منهم من ضعف حديث طلق بن علي، ومنهم من قال يمكن التوفيق بينهما بأن نقول إن كلا الحديثين صحيح. وممن ذهب هذا المذهب ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح، قال حديث طلق بن علي هذا كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، مسجد المدينة، أول ما قدم إلى المدينة، ثم بعد ذلك ذهب إلى اليمامة. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر أو في وقعة خيبر، فهذا دليل على أن حديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق ابن علي، بهذا استدل ابن حبان. لكن يعترض بعض أهل العلم على هذا المسلك بقولهم قد يكون هذا الصحابي الذي تأخر إسلامه أخذ هذا الحديث عن صحابي آخر. طيب كيف نخرج من هذا الإشكال؟ قالوا لابد أن يرد التصريح منه بأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتفي عندنا أن يكون هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الواسطة قد تكون واسطة متقدمة الإسلام. فلو ضربنا على ذلك مثالا في هذا، لو كان أبو هريرة أخذ هذا الحديث على سبيل المثال عن عمر بن الخطاب، وعمر متقدم الإسلام، فلا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث ينسخ حديث طلق ابن علي، لأنه قد يكون أخذه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي طلق ابن علي. هذا واضح؟ بهذا الإيراد الذي أوردوه، نعم قد يرد شيء من الحساسية في هذا الموضوع، فنقول نعم لا يسلم بأن الصحابي الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخا للصحابي الذي تقدم إسلامه، إذا كان في حديثه قرينة تدل على أن ذلك الحديث وقع قبل إسلام ذلك الصحابي. لكن يمكن أن نقيد ذلك بأن يرد التصريح من الصحابي الذي تأخر إسلامه بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون ذلك الحديث الذي قلنا إنه منسوخ، لا يكون عندنا أدنى شك في أنه قد يرد بعد إسلام ذلك الصحابي. كيف؟ على سبيل المثال لو كان هذا الصحابي أسلم مثلا في السنة السابعة من الهجرة، يمكن يكون طلق بن علي قدم قدمة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكم فأجابه. فيمكن الخروج من هذا الإشكال أيضا بأن يقال لابد أن يكون في الحديث الذي قلنا إنه منسوخ ما يدل على وقوعه قبل إسلام الصحابي المتأخر. فإذا كان وقع قبل إسلام الصحابي المتأخر وصرح الصحابي بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي المتأخر، فنعم يمكن أن يستدل بهذا على أن هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث، وهذه من الأدلة التي يستدل بها. قالوا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على وقوع النسخ الإجماع، فالإجماع ليس ناسخا بنفسه ولكنه دليل على وقوع النسخ. مثل ماذا؟ مثل ما قلت عن حديث إنما الماء من الماء، وعن حديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فبعض أهل العلم ادعى الإجماع على أن هذا الحكم وهو إنما الماء من الماء منسوخ بحديث إذا جاوز الختان الختان. فإذا صح هذا الإجماع فنعم الإجماع يكون دليلا على وقوع النسخ، وإن لم نعرف المتقدم من المتأخر. يعني على سبيل المثال لو لم يأتنا حديث أبي بن كعب وحصل إجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن هذا الحديث منسوخ وهو إنما الماء من الماء، فنعم الإجماع يدل على النسخ. فهذا بالنسبة للمسلك الذي قلنا أنه يمكن أن يكون وسطا بين التوفيق والترجيح، أو هو أحد مسالك الترجيح وهو النسخ. إن لم نعرف أو لم يكن ها هنا شيء من ذلك، نستطيع أن هذا يلتحق تقريبا بالكلام على حديث طلق بن علي وحديث بسرة والتمثيل بهما، فنقول إن معرفة المتقدم التاريخ يفيدنا في معرفة المتقدم من المتأخر، وهذه أحد الأدلة التي يستدل بها على وقوع النسخ. إن لم نعرف التاريخ سواء بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، دل هذا على أنه متأخر، أو لم يسعفنا قول الصحابي، أو لم يسعفنا التاريخ الزمني أو الإجماع أو نحو ذلك، فماذا نصنع؟ قالوا إذن لا نقول بالنسخ في هذه الحال. لكن بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري, وهي من القواعد الأصولية عند علماء الأصول, لكن ابن حزم بالغ في تطبيقها. ابن حزم يرجع كل شيء إلى أصله, فيقول نحن ننظر في الأصل في هذه المسألة, مثل حديث طلق بن علي وحديث بسرة, فيقول الأصل عدم النقض, فحديث طلق بن علي موافق للأصل وحديث بسرة ناقل عن الأصل, يعني هذا الحديث لا بد أن يكون متأخرا عن الحكم الأصلي. وإذا أردنا أن نقدم حديث طلق بن علي لا بد أن يكون عندنا دليل على تأخره عن حديث بسرة حتى نقول إن الناسخ عاد منسوخا مرة أخرى, فإن لم نجد فالحكم الناقل عن الأصل هو المقدم, والحكم الناقل عن الأصل هو الذي جاء في حديث بسرة على سبيل المثال, وإلا فالأمثلة كثيرة. فهذا من المسالك التي يسلكها بعض أهل العلم, ولكنه مسلك فيه شيء من التفصيل وفيه شيء من الوعورة, فالمقصود الإشارة إليه, وأما التفصيل لعله يأتي إن شاء الله تعالى حينما نتكلم بإسهاب وطول في هذه المسألة في المطولات إن شاء الله تعالى. إذا كنا توقفنا عن معرفة ما يدل على النسخ مطلقا, فنحن ننتقل إلى أمر آخر من أمور الترجيح. ما هو؟ عند علماء الإسلام قرائن كثيرة في الترجيح, بعضهم أوصلها إلى العشرات, بل بعضهم يمكن جاوز بها المئة, ولكن يمكن يكون في بعضها شيء من عدم التسليم لهم بذلك. لكن من أبرز وجوه الترجيح التضعيف, تضعيف أحد النصين, كما قلنا عن مسلك بعض أهل العلم حينما ضعف حديث طلق بن علي, خلاص حينما ضعفوا حديث طلق بن علي انتهى الإشكال, أصبح حديث بسرة هو الحديث المحكم الذي تجب الصيرورة إليه, فهذا أحد قرائن الترجيح. من قرائن الترجيح أيضا التخصيص, تخصيص العام, فنحن في هذه الحال نكون أعملنا كلا النصين في حقيقة الأمر, وإن كنا قدمنا أحدهما لكن قدمناه بتخصيص وليس برد مطلق, فتخصيص العام هو من قرائن الترجيح عندهم. كذلك أيضا تقييد المطلق هو شبيه بتخصيص العام, فإذا قيدنا فنحن نكون قد رجحنا أحد النصين على الآخر, وهكذا في قرائن متعددة. هناك فرضية وهي حقيقة لا وجود لها, وهذه الفرضية ذكرها الحافظ بن حجر, إن لم يمكن فالتوقف, قال وهو أولى من التعبير بالتساقط. يعني هناك بعض من يقول يتساقط الحديثان إذا تعارضا ولم يمكن التوفيق ولم يمكن الترجيح وقد استويا في القوة, فإننا في هذه الحال نقول إنهما قد تساقطا, يعني لا نعمل لا بهذا ولا بذاك. فالحافظ يؤدب أو يرشد إلى أدب في هذا الباب, يقول التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. التعبير بالتساقط قد يكون فيه سوء أدب مع نصوص الشرع, لكن نقول نتوقف لأنه ما تبين لنا أي النصين نقدم هذا أو ذاك. لكن هذا من حيث الافتراض العقل, يمكن أن يفترض إنسان هذا, لكن من حيث الوجود لا وجود له. ذكرت لكم عبارة ابن خزيمة رحمه الله تعالى, لأن من الأشياء التي يمكن استخدامها في هذا قرينة من القرائن أخرتها لهذا السبب, وهي أننا يصعب أن نجد حديثين متساويين تماما في القوة وإن كان صحيحين, لا بد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر في الصحة, ففي هذه الحال يقدم الأقوى على ما هو خلاف ذلك. ويمكن أن أمثل على هذا من مثال, عندنا حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه, سواء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن أخته الصماء أو عن أبيه أو عن أمه على الاختلاف الذي ورد عنه, يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. هذا الحديث مفاده أنه لا يصام يوم السبت إطلاقا في النفل, سواء كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود، أو مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية حينما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تصومين غدا، وغدا هو يوم السبت. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبلها أو يوما بعدها، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. أحاديث كثيرة جدا جاءت في جواز الصيام يوم السبت. فهذان الحديثان، أو هذا الحديث حديث عبد الله بن بسلم مع الأحاديث الأخرى الكثيرة، فيه تعارض واضح وبين. يمكن أن أذهب أنا إلى تضعيف حديث عبد الله بن بسر، أنا أذهب إلى هذا وأقول حديث عبد الله بن بسر حديث مضطرب ليس بصحيح، وذهب إلى هذا عدد من أهل العلم، منهم يحيى القطان والإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية وقبله أبو جعفر الطحاوي، وقبل ذلك الزهري والأوزاعي والإمام مالك. الإمام مالك قال هذا حديث كذب، وهكذا. فالمهم أن هناك طائفة من أهل العلم ردوا حديث عبد الله بن بسر، لكن هناك طائفة من أهل العلم صححوا حديث عبد الله بن بسر، فالترمذي حكم عليه بأنه حسن، صححه ابن خزيمة وابن حبان وعدد من أهل العلم، لكن وفقوا بين الحديث بنوع من التوفيق. لكن إن لم يقتنع الإنسان بهذا التوفيق، ولم يقتنع بالقول بتضعيف حديث عبد الله بن بسر واقتنع بصحة الحديث، نقول له يا أخي هناك فرق واضح وبين بين الأحاديث التي وردت في تجويز صوم يوم السبت في النفل، وهي أقوى لأن كثيرا منها مخرج في الصحيحين وأكثر، وحديث عبد الله بن بسر من أقل الأحاديث صحة إن سلمنا لك بصحته. فهنا يكون هناك تفاوت في الأصحية بين حديث عبد الله بن بسر وبين الأحاديث الأخرى، فيمكن أن تقدم الأحاديث الأقوى والأصح في مثل هذه الحال. ونعد هذا من المسالك التي ينتفي معها أن نقول نتوقف أو تتساقط الأحاديث. هذه الأحاديث التي ترد عندنا بشيء من التعارض في هذه الحال، نستطيع أن نقول إن الذي نقول عنه إنه منسوخ أو مخصص أو أنه ناسخ أو مخصص أو مقيد، إنه هو المحكم. والحديث الآخر المعارض له الذي لم نعمل به إنه غير محكم. بينا أن الذين سلكوا مسك التوفيق، هذا العلم يسمى علم مختلف الحديث، وهو علم قائم بذاته. الناسخ والمنسوخ أيضا علم قائم بذاته، وفيه مصنفات أيضا لكثير من أهل العلم، سواء فيما يتعلق بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهر ما في ذلك كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، كذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، وهكذا. من الكتب التي ألفت في نواسخ القرآن مثل كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا فيما يتعلق بنواسخ القرآن، كذلك كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، وعدد جم من الأئمة صنفوا في هذا. نأخذ نتوقف نأخذ بعض الأسئلة ثم بعد ذلك نواصل إن كان في شيء من الوقت. حمدت معنا من الوقت،
وقت الدرس انتهى يا شيخ،
انتهى ما شاء الله.
بقي الأسئلة.
طيب
حسن الله إليكم شيخ سعد، ولعلي أعرض بعض الإجابات على الأسئلة التي طرحتها مع المشاهدين. ابن الإسلام من الكويت يقول: الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ما يرويه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما يرويه الضعيف مخالفا من هو أولى منه، وقيل ما تفرد به الضعيف. سميرة من المغرب تقول: الشاذ عرفه الشافعي رحمه الله بأنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وابن حجر رحمه الله عرفه بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه أيضا. أسماء وهبون من المغرب تقول: تعريف الاعتبار هو الهيئة التي يعرف بها المتابع والشاهد، وهذا باعتبار المتن. تعريف المتابع هو الحديث الذي يتابع فيه راو تفرد بحديث، والمتابعة تكون تامة وقاصرة، والشاهد الذي يشارك في رواية أصل الحديث وإن لم يره بعينه اختلافا لللفظ. وهو الحديث الذي يختلف رواته في لفظه تماما سواء كان راوي صحابي واحد أو مختلفا. عليا من الإمارات الشيخ تقول: المتابع هو الراوي الذي يشارك غيره في رواية حديث بعينه، الشاهد هو الصحابي الذي يشارك في رواية أصل الحديث، الاعتبار تتبع طرق الحديث من مضانه ليعلم هل تفرد به راوي أم يوجد له متابعة أو شاهد. إجابات كثيرة أعرضها إن شاء الله بعد قليل شيخ.
إن شاء الله جزاهم الله خيرا، وإجابات موفقة إن شاء الله في مجملها. لكن فيما يتعلق بالمتابع والشاهد يبدو أن فيه شيء من أو شيء يحتاج إلى توضيح. فقلنا سابقا إن المتابع هو ما يتابع به الراوي راوي الحديث الفرد في الصحابي نفسه، بشرط أن يكون في الصحابي. والشاهد ما يتابع به راوي الحديث الفرد راويا أو ما يتابع به راوي الحديث الفرد من قبل راوي آخر، لكن مع الاختلاف في الصحابي. فالشاهد فيه اختلاف في الصحابي، والمتابع فيه اتحاد في الصحابي. وأما الاعتبار فكما ورد في الإجابات أنه الهيئة التي يتوصل بها لمعرفة المتابع والشاهد، هذا صحيح. كذلك الإجابات التي وردت فيما يتعلق بالشاذ والمنكر كانت إجابات موفقة والحمد لله.
طيب الشيخ، نأخذ بعض الأسئلة من الاستوديو. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليك يا شيخ، أثبتتم وقوع النسخ في الحديث والأحاديث مشيا على قول المؤلف، لكن هل يثبت النسخ أن القياس ينسخ الأحاديث أو القرآن ينسخ بعض الأحاديث أو العكس؟
لو نجيب على كل سؤال
تفضل
يكون أولى.
أرضي لكم.
طيب بالنسبة للقياس عبارة عن رأي، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن القياس ينسخ الحديث، فالرأي لا ينسخ الحديث إطلاقا، ولا ينبغي أن يورد هذا السؤال مطرقا. أما بالنسبة لوقوع النسخ بين السنة والقرآن، فليس هناك آية قرآنية تنسخ حديثا من الأحاديث، هذا لا يوجد. لكن العكس حصل فيه خلاف قوي بين أهل العلم، وهو هل تنسخ السنة القرآن أو لا. في هذا كلام طويل لو دخلنا فيه ما خرجنا، فأرجو أن لا ندخل فيه في هذا لأن الوقت لا يستوعبه.
طيب سؤال آخر تفضل.
أحسن الله إليكم شيخ، لدي سؤالان. الأول يتعلق بالدرس الماضي، وهو مسألة المحفوظ يذكره العلماء مقابل الشاذ، وقيل أن الشاذ هو من قسم المردود، فهل المحفوظ يفهم منها الصحة والقبول سواء كان في الإسناد أو المتن؟ والسؤال الآخر أحسن الله إليكم، باعتبار النسخ الآن،
طيب لو تخلينا بس نجاوب. طيب على هذا عشان ما ننسى.
طيب
هو السؤال هذا وجيه، يعني احنا قلنا في حينما تكلمنا عن الشاذ والمنكر إنه يقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف، فهل إذا قلنا إنه يقابل الشاذ المحفوظ يلزم من هذا المحفوظ أن يكون صحيحا؟ أقول لا يلزم أن يكون صحيحا، إنما نقول إنه هو الوجه الراجح. فعلى سبيل المثال إذا اختلف الرواة في حديث من الأحاديث، بعضهم يرويه مرسلا يعني يسقط منه الصحابي فلا يكون الإسناد متصلا، فلا تتوفر فيه جميع شروط الصحة التي ذكرناها في تعريف الحديث الصحيح، وبعض الرواة يرويه متصلا بذكر الصحابي، لكن رجحنا الرواية المرسلة لأن الرواة الذين رووا على هذا الوجه هم الأكثر عددا، وقلنا إن الذي روى الحديث موصولا راو واحد فقط، فحكمنا على روايته بالشذوذ، ونقول إن المحفوظ الرواية المرسلة. المرسل من أنواع الحديث الضعيف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فلا نقول إن المحفوظ في هذه الحال يلزم منه أن يكون صحيحا، لا، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. هذا سؤال جيد بارك الله فيك. كذلك ما قلنا في الحديث المحفوظ نقوله في المعروف، لا يلزم أن يكون المعروف أيضا صحيحا، لأنه قد يكون صحيحا وقد يطرأ عليه ما طرأ على الحديث المحفوظ من الكلام.
طيب الشيخ سعد، أخونا سعود من السعودية يقول: يا شيخ، إذا طلب منا مساعدة المجذوم مع العلم أو مع العمل، نعم مع العلم مع العمل، ما العمل؟ هل نساعده أو نفر منه، خاصة أن نعمل بالمستشفى ويوجد حالات مماثلة بالعدوى؟
الحقيقة الكلام هذا يمكن يحتاج إلى رأي الأطباء أيضا معنا. فالذي يظهر أن المجذوم قد يصل إلى حالة لا يكون فيها عدوى عند الأطباء، هذا يعني فيما وصلني من خبر، يعني في بداية الجذام نعم يكون معديا حتى يصل الجذام إلى حد ينتهي إليه في جسد الإنسان، ففي هذه الحال يتوقف انتشار العدوى. فإن كان في الحالة الأولى وكان عندك من قوة اليقين والتوكل ما تدفع به ما يتخوف من وقوع العدوى فجزاك الله خيرا، هذا من قوة اليقين والتوكل. وإن تركت ملامسة هذا الأجذم ومقاربته ومخالطته فهذا لا بأس به، لكن عليك أن تستشعر ما كنا أشرنا إليه في كلامنا بأن لا تعتقد أن العدوى هي الفاعلة والمسببة، قد تقع وقد لا تقع، فالله جل وعلا إن أراد أن تقع وقعت سواء لامست المريض أو لم تلامسه، وإن لم يشأ ذلك لم تقع، والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت الشيماء من مصر الشيخ تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بتأخير العشاء هل هو متعارض مع الأمر بالصلاة في وقتها؟
هذا مثال جيد، يعني يمكن أن نأتي به في مسألة الخاص والعام أو المطلق والمقيد وهكذا، فنقول إن حديث الحث على أداء الصلاة في وقتها حديث عامة، وبالذات الحديث التي يمكن يفهم منها الحث على أداء الصلاة في أول وقتها فيها شيء من العموم. وهذا الحديث الذي فيه تأخير العشاء أو مو هذا السؤال جواز تأخير العشاء فيه استثناء لوقت العشاء، فالعشاء كلما أخرت كان هذا أفضل إلا أن يشق هذا على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي منعه عليه الصلاة والسلام من أداء العشاء في الوقت المتأخر مع أنه الأفضل خوف وقوع المشقة على الناس، فهذا دليل على أن آخر وقت العشاء أفضل من أول وقتها، هذا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن الأحاديث الأخرى هي التي تشمل باقي الأوقات، فنستطيع أن نقول إن الأوقات كلها الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء فإنها مستثناة من هذا العموم.
أحسن الله إليكم الشيخ. تأذلي في استقبال بعض الاتصالات.
لا بأس.
الأخ مصطفى من المغرب، السلام عليكم. الأخ مصطفى. طيب أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
طيب أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
أخي محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يحفظك، ما الفرق بين مجهول الحال والمستور؟ هذا أولا. ثانيا ما معنى قول يعتبر به في رواية من الرواة يعتبر به؟ ثالثا ما مرتبة حديث من قيل فيه شيخ؟ وبعدين فيها مسألة ما أستطيع أن أسألك فيها عن بعض أهل السنة الكبار، فليت أن يتاح المجال بعد الانتهاء للحلقة.
طيب خير. طيب بإذن الله أخي محمد، شكرا لك. طيب معنا أم شروق من السعودية، السلام عليكم. أم شروق تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيخ؟
نعم تفضلي.
ما الحكمة من وقوع النفخ؟
واضح شيخ.
وبالنسبة للسؤال الثاني، يا شيخ سمعت أن موت يوم الاثنين أفضل لأن أعمال المؤمن تعرض يوم الاثنين، فهل هذا سبب كافي لفضله؟ ويوم الخميس هل له فضل بما أنه أيضا تعرض أعمال المؤمن في هذا اليوم؟ وممكن أجاوب الأسئلة؟
طيب بس على عجل مشروب تفضلي.
ممكن؟
نعم
ممكن.
نعم.
الشاذ مخالفة الثقة وهو بمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول بمن هو أولى منه. بالنسبة للمنكر مخالفة الضعيف أو المستور لمن هو أولى منه. حكم الزيادة مقبول ما لم تقع منافيه لمن هو أوثق منه. وشكرا.
طيب جزاك الله خير. طيب يا شيخ نعود لأسئلة الأخ محمد من السعودية، يقول الفرق بين مجهول الحال والمستور.
طيب أنا أستاذنك يا أخ محمد في عدم الجواب في هذا اليوم، لأن هذه الأسئلة التي أوردتها كلها سيرد الكلام عنها إن شاء الله تعالى عما قريب حينما نتكلم عن الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل وهكذا، فإن شاء الله ستجد الجواب عن أسئلتك في ذلك الحال، لأن الأسئلة ما شاء الله يعني جيدة ورائعة وتنم عن فهم إن شاء الله تعالى. فلو ذهبت وفصل فيها ما أظن باقي الوقت يكفينا في هذا، خاصة يعني مثل الكلام عن المجهول والمستور ونحو ذلك، ففيه تفصيل، نستمحك عذرا إن شاء الله تعالى في حينه.
جزاك الله خير. السؤال الآخر يا شيخ، من يقال فيه يعتبر به؟
كلها طيب. أسئلتهم إن شاء الله في الجرح والتعديل طيب. سيأتي الكلام عنها إن شاء الله.
أسئلة مشروق يا شيخ.
أما بالنسبة للأخت مشروق حينما سألت عن الحكمة من وقوع النسخ، فهناك حكم قد تبدو لنا وهناك حكم قد تخفى علينا، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا شيء في علم الله جل وعلا، والنسخ وقع في القرآن والرب جل وعلا نص عليه، فكما أنه وقع في القرآن يقع في السنة كذلك، ويقع بين القرآن والسنة كما أشرنا إليه. لكن من الحكم أنه قد يكون هناك حاجة في ذلك العصر، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر من الأمور يوسع على الناس فيه مؤقتا، ثم ينسخ ذلك الحكم لحكمة من حكم التشريع. على سبيل المثال، في بعض السنوات كان أكل لحوم الحمر الأهلية مباحا، ثم نسخ هذا الحكم في وقعة خيبر في قرابة السنة السابعة من الهجرة. يعني السنوات التي قبل هذا كان أكل لحوم الحمر الأهلية مباحا، كانوا يأكلونه، ثم بعد ذلك حرم أكل لحوم الحمر الأهلية. لماذا حرمت؟ تكلم أهل العلم عن كلام طويل في هذا. من جملة ما قيل إن أكل اللحوم الحمر يعني فناء حمولة الناس، يعني التي تحملهم، فلو سمح بأكل لحوم الحمر لم يكن هناك ما يحمل الناس ويحمل متاعهم ونحو ذلك. هذا من الحكم التي قيلت. كذلك أيضا ما قيل عن هذا يقال عن المتعة التي أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت بعد ذلك، أبيحت لفترة معينة من الفترات أرادها الله جل وعلا لحكمة يراها، ثم بعد ذلك حرم. ففي تلك الإباحة توسعة على الناس في مثل هذا الحكم الشرعي الذي نسخ بعد ذلك. فهذا من حكم التشريع، وهناك حكم أخرى الله أعلم بها. أما بالنسبة لسؤالها الآخر عن موت الاثنين والخميس، فنقول إن بالنسبة لموت الاثنين لم يرد في شيء من الأدلة ما يدل على أن له علاقة بكون الأعمال ترفع يوم الاثنين، ولكن الذي ورد في الحديث الذي ذكرته لكم، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه أحب أن يتوافق وفاته اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، وليس له علاقة برفع الأعمال، ولذلك لا يرد عليه موت يوم الخميس، لأن هذا لا دليل عليه، فنكتفي بهذا ونقف عندما وقفت عنده نصوص الشرع.
أحسن الله إليكم الشيخ. أبو زكريا تفضل.
شكر الله لكم شيخنا الكريم. هل من أمثلة التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ما يذكر في تعارض حديث النهي عن الشرب قائما ووقوعه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحديث الأكل ووقوعه من بعض الصحابة كابن عمر، وحديث النهي عن التبول قائما ونهيه كذلك صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر وإيقاعه لها؟ وأليس يا شيخان الكريم دعوة النسخ صعبة المنال إن لم تأتي بالضابطين التصريحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي؟ وهل تشبه دعوة الإجماع؟ ومسلك التضعيف عند الاختلاف للمعارض، كيف التوفيق بينه وبين قول الإمام أحمد رحمه الله الحديث الضعيف أولى لنا من الرأي؟ شكر الله لكم.
ما شاء الله، السؤال عريض يا أبا زكريا. أقول بالنسبة للأمثلة في موضوع النسخ كثيرة جدا، لو ذهبنا نتبعها قد يطول بنا الأمر، ولذلك من ينظر مثلا في مؤلف ابن شاهين كتاب بأكمله عن الأحاديث عن الأحكام التي فيها نسخ، كذلك كتاب الحازمي وهكذا، من الأحاديث أو من الأحكام التي قيل فيها النسخ ما أشرت إليه من قضية الشرب قائما، فيه حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة في تحريم الشرب قائما أو في النهي بالمعنى الأصح في النهي عن الشرب قائما. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل وهو قائم، قال قتادة قلنا لأنس فالأكل، قال ذاك أشر أو أخبث. ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكل الحديثين في صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة زيادة ومن نسي فليستقي، يعني من نسي فشرب وهو قائم فليتقيأ ذاك الذي شربه. هناك من أهل العلم من قال إن هذه الأحاديث منسوخة، أحاديث النهي عن الشرب قائما، وهناك من قال إن أحاديث المخالفة لها منسوخة، مثل حديث شربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وهو قائم، ومثل حديث علي رضي الله تعالى عنه حينما سمع بأن هناك من يحدث بحديث النهي عن الشرب قائما، فدعا بإناء فيه ماء فتوضأ وهو جالس وفضل من الماء فضلة، يعني بقي منه بقية، فقام وشرب وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون ما صنعت وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. هذا الحديث أيضا هو قالوا إنه منسوخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم شرب فضل وضوءه وهو قائم، ولكن الحديث التي وردت في النهي متأخرة ناقلة عن الأصل فهي ناسخة لذاك الحكم. هذه دعوة ابن حزم ومنح نحوه. هناك أئمة آخرون قالوا لا العكس كذلك، أن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي. بأي دليل؟ قالوا بدليل عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قيل إنه عمل الخلفاء الراشدين الأربعة وعدد جم من الصحابة، ومن جملتهم أعرف الصحابة بالناسخ والمنسوخ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد أنكر على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث وطبق ذلك فعلا وقال هكذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه يعرف الناسخ من المنسوخ، وكان ينكر على أبي هريرة، يعني بلغه النهي، قال إن أناسا يكرهون ما صنعت وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. لكن بعض أهل العلم لجأوا إلى التوفيق وقالوا التوفيق بين الأحاديث، وهذا من الأمثلة التي يمكن أن تورد فيما كنا ذكرنا. من المسالك الجيدة في هذا أن نوفق بين هذه الأحاديث. كيف نوفق؟ قالوا النهي يحمل على كراهة التنزيه والفعل لبيان الجواز، فيجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم لكن فعله هذا مكروه كراهة تنزيه، فالأولى أن لا يشرب وهو قائم، لأن هذا الحكمة النهي قد يكون فيها مصلحة لبدن ابن آدم، كون الماء ينحدر سريعا إلى جوف ابن آدم وهذا قد يضر به، إلى آخر ما قيل من ذلك طبيا كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، من شاء فليراجعه.
أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. أخي محمد تفضل. تفضل.
لو سمحت الشيخ، بالنسبة لأكل اللحم البقر، هل صحيح أنه حليب لحمة داء وحليب شفاء؟
طيب
تسمع، بالنسبة للحية الشيخ هل ما تأخذ منها أي شيء؟
السؤال الآخر شو؟
اللحية.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
اللحية ما يأخذ منها أي شيء.
طيب جزاك الله خير.
شكرا.
شكرا لك. أخونا عبد القادر من السعودية، السلام عليكم. أخي عبد القادر.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. تفضل يا شيخ.
هل هناك منظومة في المصطلح لكي يتسنى لنا حفظها؟
طيب.
جزاكم الله خير.
إياك. سؤال آخر. طيب جزاك الله خير. نرجع يا شيخ الأسئلة للأخ محمد، يسأل عن أكل لحم البقر.
لحم البقر ورد فيه حديث أظنه حديث ابن مسعود، عليكم بألبان البقر وسمنانها فإنها شفاء، وإياكم ولحومها فإنها داء، لكن الحديث ضعيف لا يصح، وإن كان صحح بعض أهل العلم، لكن أرى أنه ضعيف لا يصح، فيه علة خفيت على من صححه.
أحسن الله إليك. أسأل أيضا يا شيخ عن حكم الأخذ من اللحية.
الأخذ من اللحية هذه مسألة يعني طال الجدل فيها وكثر الكلام فيها، فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وغيرهما، في أمره عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وإرجائها وإرخائها، يعني ترك الأخذ منها بالكلية كما يقول النووي 5 ألفاظ: أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى. 5 ألفاظ يقول النووي كلها تدل على وجوب الترك بالكلية، يعني لا يتعرض لها. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تأول في الحج، فتأول قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فحلق رأسه، وبما أنه لا يمكنه أن يحلق اللحية وهو يرى أن اللحية داخلة في الرأس، فالرأس كل ما فوق الرقبة، فأخذ ما زاد عن القبضة، قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد عن القبضة في الحج فقط. لم يرد عنه ولا عن الصحابي آخر فيما أعلم أنه أخذ ما زاد عن القبضة في غير الحج، ولذلك جوز بعض أهل العلم هذا في الحج فقط. أما من عمم هذا، وهذا يذكرنا بالسؤال الذي ورد في الدرس الماضي عن قضية العين، هذا من قضايا الأعيان، يعني هذه حادثة عين، يعني فعلها بعض الصحابة اجتهادا منهم في فهم قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأخذوا ما زاد عن القبضة في الحج فقط. لا شك أن الخلاف في المسألة قوي، ولذلك نحن نحث الناس دوما على الفعل بحديث أو الأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أنا أحث إخواني الذين يسمعون هذا الكلام ومن يمكن أن يبلغ الآخرين ممن يسمع هذا الكلام على الاعتبار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم ينطق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عن الهوى، ما قال هذا الكلام إلا لشيء يريده عليه الصلاة والسلام. لكن مشكلتنا في هذا العصر أننا نريد أن نهدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من أناس تضيق صدورهم نسأل الله السلامة بمثل هذا الحديث، وإذا حثثت الواحد منهم على الورع واجتناب الشبهات قال يا أخي الورع اتركه لك، أنت إنسان وقدك الورع، إلى غير ذلك من العبارات التي لا يستفاد منها ورع ذلك القائل نسأل الله السلامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح وبين، يحث الناس على الورع ويضرب لذلك الأمثال، كالراعي يرعى حول حمى يوشك أن يرتع فيه. في أخي لماذا نحن نأخذ باجتهادات الصحابة ونترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو أرخو وفروا أرجو أعفو وهكذا؟ قالوا قال بعض أهل العلم الذين ردوا على أفعال الصحابة، قالوا العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. فعبد الله بن عمر نعم روى حديث وجوب إعفاء اللحية، فقالوا العبرة بروايته، وأما رأيه فله اجتهاده رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله جل وعلا يعفو عنا وعنه، لكن لا نجاريه في هذا. فهذا الذي أراه، والموفق من وفقه الله.
أحسن الله إليكم الشيخ. طيب معنا أخونا مراد من المغرب يا شيخ، يقول كيف يكون الإجماع أحد الأدلة على وقوع النسخ مع أن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا نقول إن الإجماع دليل على النسخ، يعني الإجماع ينسخ بنفسه، لا، وإنما الإجماع دليل على أن الحديث هذا ناسخ للحديث الآخر، فهو يدل على وقوع النسخ وليس ناسخا بنفسه. يعني على سبيل المثال لا يمكن أن آتي لحكم محكم، أي حكم من الأحكام، كمثلا النهي عن الوقوع مثلا في فاحشة، عن النظر إلى الأجنبيات ونحو ذلك، ونقول إن الإجماع دل على نسخ هذا الحكم. نسخ بأي شيء؟ ما هو الدليل الذي نسخه؟ فرق بين هذا وفرق بين أن أقول إن الإجماع انعقد على أن حديث إذا جوز الختان الختان ينسخ حديث إنما الماء من الماء، فالإجماع دل على أن هذا الحديث ينسخ الحديث الآخر، ولم ينسخ الإجماع بنفسه حديث إنما الماء من الماء، وإنما قال إن هذا الحديث ناسخ لذاك الحديث، ففرق بين الفهمين، وأظن هذا واضح إن شاء الله تعالى.
طيب يا شيخ، أخونا أحمد من ليبيا يقول السلام عليكم بارك الله فيكم، هل يكون الجمع أولى من الترجيح أو ذلك يتوقف على الحديثين؟
نعم الجمع أولى من الترجيح، يعني لا نذهب إلى الترجيح إلا إذا عجزنا عن الجمع والتوفيق بين الأحاديث.
طيب لولو من السعودية شيخ تقول السلام عليكم يا شيخ، لم تشرح المحكم.
آسف، هو الحقيقة ما يحتاج إلى شرح، لأننا ما إذا قلنا إن هناك حديثين أحدهما عرفنا أنه ناسخ والآخر منسوخ، فالمنسوخ معروف حكمه، هذا منسوخ، والناسخ هو المحكم. يعني كما قلنا في الشاذ المحفوظ والشاذ، كذلك أن نقول أيضا هنا المحكم والمنسوخ، فالمحكم يقابل المنسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. معنا الأخت نايفة من السعودية، السلام عليكم. الأخت نايفة.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام
ورحمة الله. تفضلي
يا شيخ. أبغى أسأل الشيخ ممكن؟
نعم طبعا. نعم تفضل.
كيف نحفظ نخبة الفكر الطريقة الصحيحة لحفظه؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما معنى لما أنت تقول الحديث ضعيف؟ كيف الحديث ضعيف؟
طيب.
وشكرا وجزاكم الله عنا الخير.
وإياك تسمعي الإجابة إن شاء الله. أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم. أخوي أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير يا شيخ. بغيت أسأل يا شيخ بالنسبة للحديث عفى الله عن أمتي محدثت به أنفسها، والآية تقول وأنت فما بينكم وتبدو حسبكم إلا. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. نعم. طيب يا شيخ، نرجع لسؤال الأخ عبد القادر يسأل عن منظومة للحفظ يا شيخ.
إيه، في أحد الأخوة الأخ عبد القادر سأل عن منظومة في الحفظ، فما دمنا نأخذ نخبة الفكر إذا كان يستطيع أن يحفظ النثر فالأولى أن يحفظ النخبة كما هي، هي مختصرة وصغيرة، وإن كان يفضل النظم فقد نظمها محمد بن الأمير، محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، أحد علماء اليمن متوفى قبل قرابة 200 سنة، في كتاب في نظم سماه قصب السكر في نظم نخبة الفكر، فهذا النظم جيد وشمل جميع مباحث نخبة الفكر، فبإمكانك أن تحفظه.
طيب، على هذا الشيخ أيضا إجابة على سؤال الأخت نايفة تسأل كيفية حفظ نخبة الفكر.
نعم. طيب. كذلك أيضا الأخت نايفة، نعم هذا جواب لسؤالها.
سؤال الآخر تقول يا شيخ إذا قلت الحديث ضعيف ما معنى؟
الحديث الضعيف عرفناه من خلال كلامنا عن الحديث الصحيح والحسن، فهذه الشروط التي ذكرناها في الحديث الصحيح والحديث الحسن في التعريف السابق إذا اختل شرط منها فهذا يعني أن الحديث ضعيف. قلنا في الحديث الصحيح أنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة أو من غير علة. طيب، إذا كان السند غير متصل فالحديث ضعيف، إذا كان أحد الرواة غير عدل فالحديث ضعيف، إذا كان أحد الرواة غير ضابط فالحديث ضعيف، إذا كان في الحديث علة فالحديث ضعيف. يعني إذا اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط فيعني أن الحديث ضعيف. وسيأتي، وكان بودي أن يكون هذا داخل في درسنا اليوم لكن الوقت انتهى، سنبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على تقسيم الخبر إلى قسمين، مقبول ومردود، والمردود ينقسم إلى قسمين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، وسنبدأ في أسباب الضعف التي وقعت بسبب السقط في الإسناد إن شاء الله تعالى من الدرس القادم إن أحيانا الله.
طيب يا شيخ، أحمد من السعودية شيخ يسأل عن قولي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت بأنفسها، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يقول هل يتعارض مع قولي تعالى إن تخفوا شيئا أو تبدوه يحاسبكم بالله؟
قول الله جل وعلا وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دل الحديث الذي ورد في كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخوفوا من هذا على أن هذا الحكم قد نسخ، وذلك في قول الله جل وعلا في ما بعد ذلك في آخر الآيات، من يذكرنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب جل وعلا نعم إلى آخر الآيات، فليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين الآية لأن الحكم قد نسق.
أحسن الله إليكم. الأخت أمينة يا شيخ من المغرب تقول السلام عليكم، شيخنا هل يعد مفرد الصدوق منكرا؟
هذا تكلمنا عنه في الكلام عن المنكر، وقلنا إن الصدوق ربما كان حسن الحديث وربما استنكر بعض الأئمة حديثه، وربما كان لهم تفصيل في بعض رواياته، ربما قبلوا وردوا في بعض الأحيان، وضربت مثالا على هذا بمحمد بن إسحاق وبصنيع الإمام أحمد رحمه الله معه، بل بتردد الإمام أحمد في حديثه أحيانا، وضربت على ذلك بمثال روايته لحديث سهل بن حنيف في طهارة الثوب من المذي هل يكفي النضح أو لا، فالإمام أحمد مرة قابل هذا الحديث وأفتى به، ومرة ضعفه، ومرة تردد فيه فقال إن صح، وهكذا. فهذا يدل على أن الأمر شائك، وينبغي أن ينظر في كل حديث من الأحاديث يرد، وينظر في كلام أهل العلم عن ذلك الحديث في قبوله أو رده، ويمكن للإنسان أن يرجح ما رجحه بعض أهل العلم أو يأخذ بالرأي المخالف، لأن هذه من المسائل التي يكثر فيها الاختلاف.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ تلول من السعودية تقول أنها فهمت من البعض أن حديث لا عدوى وفر من المجلوم أنه خاص بضعيف الإيمان حتى لا يقع في الإثم، فهل كلامهم صحيح؟
لا، الأقوال التي قيلت في التوفيق بين هذه الأحاديث كثيرة جدا، يعني بإمكان الأخت إذا كانت تريد أن تقف عليها أن تنظر لذكر الحافظ بن حجر لها في فتح الباري، فقد أورد الكثير جدا من هذه الأقوال، حتى إن هناك من قال بالنسخ، هناك من قال بنسخ حديث لا عدوى ولا طيرة، وهناك من قال بنسخ الأحاديث الأخرى. فدعوى النسخ كما قلنا لا يصار إليها إلا إذا عرف التاريخ، ولم يعرف التاريخ في هذه الأحاديث، ولذلك الجمع والتوفيق بينها هو الأولى.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سعاد تقول هل الحديث الواحد يمكن أن يجمع عدة أوصاف، كأن نقول مثلا هذا حديث غريب ومشهور وصحيح؟
أما بعض هذه الأوصاف فيمكن أن تجتمع، وأما بعضها فلا يمكن، فلا يمكن أن يجتمع غريب ومشهور إلا إذا قصدنا بالغرابة الغرابة النسبية التي سبقا فصلنا فيها. أما الغريب المطلق مع المشهور فهذا لا يمكن، لأن الغريب قلنا إنه ما يرويه الواحد، والمشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر، فلا يتفق هذا. لكن ممكن بناء على الغريب النسبي نقول الغريب النسبي الغرابة جاءت بالنسبة لسند معين فقط، وإلا فالحديث مشهور وربما كان متواترا، ولكن نستغرب طريقا من طرق هذا الحديث المشهور أو الحديث المتواتر.
أحسن الله إليك.
أما الصحة فقد يكون الحديث غريبا وهو صحيح، وقد يكون مشهورا وهو صحيح، وقد يكون خلاف ذلك.
طيب نأخذ بعض الأسئلة من الاستوديو، تفضل إيشا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لقد عرفنا الحديث الشاذ والمنكر، والسؤال هو هل صحيح البخاري وصحيح مسلم يحتويان على بعض الأحاديث الشاذة والمنكرة؟
طيب، أما عند البخاري ومسلم فليس في الصحيحين حديث شاذ ولا منكر، هذا عند هذين الإمامين وعند من وافقهما. أما بعض الأئمة الذين انتقدوا بعض الأحاديث فنعم، بعضهم يرى أن في الصحيحين بعض الأحاديث الشاذة والمنكرة كالدارقطني أو غير الدارقطني، فالأحاديث التي خالف فيها الدارقطني هذين الإمامين وأودعها في كتابه التتبع كثير منها يرى الدارقطني أنها شاذة بناء على ترجيحه لبعض الطرق التي رجحها، يستفاد منها الحكم بأن الطريق التي في الصحيحين شاذة، وإن لم يصرح الدارقطني بالشذوذ، لأن كما قلت سابقا إن إطلاق هذه اللفظة الشذوذ قليل عند أهل العلم، ما جاء إلا في الأعصار المتأخرة، يعني وما استفاض واشتهر إلا في الأعصار المتأخرة.
تفضل
شيخ. بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل يدل ذلك على نسخ تحريم زيارة القبور للنساء؟ لأن حديث عام يعني.
الحقيقة الحديث عام في حكمه للرجال والنساء، فلا يستفاد من الحديث تحريم زيارة النساء للقبور، وإنما يستفاد من أحاديث أخرى مثل حديث لعن الله زوارات القبور، فهذاك الحديث هو الذي يستفاد منه نهي النساء عن زيارة القبور.
طيب يا شيخ، لعلي أعرض سؤال من مصر. شيخ أخونا محمد جعفر يقول يا شيخ ما الفرق بين التغير والاختلاط، وهل التدريس يمنع من الأخذ بالحديث، وما شروط الأخذ بالحديث الضعيف؟ بقي ثلاث دقائق يا شيخ.
ما شاء الله، بعض الإخوة ما شاء الله سؤاله يحتاج إلى محاضرة بأكملها، فصعب في الحقيقة الإجابة عنه، لكن بعض هذه الأمور التي ذكرها سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها.
طيب أحسن الله،
نرجعها إلى حينها إن شاء الله.
طيب نأخذ سؤال أبو زكريا، تفضل.
أحسن الله إليك، إنما الماء من الماء وحديث يتعارض مع عدم إجابة الفعل بالولوج والتقاء الحشفة بالحشفة، كيف يقع يكون عليه الإجماع مع اختلاف العلماء في معناه؟
في معنى حديث إنما الماء من الماء، ما أظن أن أهل العلم اختلفوا في معنى حديث إنما الماء من الماء، يعني هم فهموا من هذا الحديث أن الغسل لا يجب إلا إذا دفق الإنسان، يعني إذا أنزل، فهذا معنى إنما الماء من الماء. ما أدري هل هذا الذي قصدته أو
فهم شيخ أحسن الله إليك، فهم أنه يعني ظهور الماء إذا حصل للإنسان إنسان مدي في الليل ورأى ذلك، هل هذا يجيب الغسل؟
يعني في الاحتلام قصدك؟
في الاحتلام نعم.
يعني كون مثلا أهل العلم بعضهم يقول عن حديث إنما الماء من الماء، إن مفهومه أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل، وبعضهم يقول لا يجب الغسل بمجاوزة الختان الختان، لا يعني قول هؤلاء الذين قالوا إن الغسل يجب بمجاوزة الختان الختان أنهم لا يرون أن الغسل يقع من الإنزال، لا هم يقولون هذا من باب أولى، يعني الإنزال هذه مسألة مفروغ منها لو أنزل سواء بجماع أو باحتلام هذا لا خلاف فيه، لكن هل الغسل لا يجب إلا إذا وقع الإنزال أو يجب بما هو دون ذلك؟ يجب بما هو دون ذلك بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان القتال.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، ولعلي أختم بهذه الإجابة الموفقة، وتأذن لي بأن أختم برسالة من الدكتور وسام من الأردن يقول جزاكم الله خيرا، المحاضرة اليوم رائعة، أرجو أن يستمر الأسلوب هكذا بطريقة مبسطة.
نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يفتننا في ديننا، وأن يتوفانا مسلمين على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.